فنقرا بروايه حفص عن عاصم من طيبه المشي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرقونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 39 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما سمعتم في الدرس أول أمس، الآيات تتحدث عن نقض العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. والآية التي معنا الآن في قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا الآن أصبح عندنا كم حالة بموجب الآيات التي مرت معنا؟ هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، صح ولا لا؟ واضح؟ جميل. الثانية: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم، معليش، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. إذن هذه هي الحالة الثانية، تأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحالة الثالثة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هل هذا الآن واضح؟ إذن لأن بعض الإخوة إلى الآن ما فهم مثل ما نسميه التقسيم الذي قسمناه في المرة الماضية. لكن أنا ذكرت لكم التقسيم الذي ذكرته لكم في المرة الماضية، أربع حالات في أربعة مواضع، فيصبح مجموع الأقوال فيها 16 قولا، 16 قولا، أو خلونا نقول خيارات، 16 خيارا، لا يمكن أن تقبل الزيادة على هذا. هذه 16 خيارا الآن علمنا أن ابن كثير رحمه الله رجح أن يجي أن النوع الأول براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين إلى المشركين الذين إيش عهدهم ليس له مدة. من وين جاب ابن كثير رحمه الله هذا التقييد؟ فهمتم؟ من المواضع الثلاثة الأخرى، لأن الله عز وجل الآن قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عهد إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذن الآن فهمنا أنه في عهد محدود بمدة معينة ووفى به أصحابه، فإذن لهم الحق في ذلك بنص هذه الآية ويستثناهم من الآية الأولى. فإذن فهمنا الآن أن المشركين المذكورين هنا هم الذين لهم عهد ولكن عهدهم ليس له مدة، ليس له مدة. فهمتم؟ فمن الاستثناء فهمنا تقييد الحالة الأولى، هذا على رأي ابن كثير، وهو أيضا رأي ابن جرير الطبري رحمه الله وهو الراجح، لكن أنا بس حتى تتصورون المسألة. فإننا الآن اليوم معنا الحالة الثالثة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب أولئك وقت لهم أربعة أشهر، وقلنا أن بداية هذه الأربعة أشهر من يوم الإعلان وهو 10 ذي الحجة، أليس كذلك؟ يوم الحج الأكبر، لأن الله حتى قال في الآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فإذا محددة بيوم 10 ذي الحجة. إذن الأربعة أشهر متى تنتهي؟ في عشر ربيع الأول. فهمتم؟ في 10 ربيع الأول. الآن عندنا صفر وعندنا 10 أيام من ربيع الأول، هل هي من الأشهر الحرم أو خارج الأشهر الحرم؟ خارج الأشهر الحرم. إذن أصبح الآن فإذا انسلخ الأشهر الحرم هنا هذه حالة ثالثة. أيوة، ليست الذين أعطوا المهلة لأربعة أشهر وليسوا الذين عندهم عهد إلى مدته، جميل، فإذا أصبح الحالة ثالثة. فهمتم الآن كيف؟ هذا هو، ترى سهلة ليست صعبة، بس أنا أقصدي أنكم ستجدون الخلاف سواء في كتب السير أو في كتب التفسير يعني مشوش بالنسبة لكم، لأنكم ما أنتم متصورين مثل ما ذكرت لكم الخيارات 16 اللي هي 4 في 4، واضح؟ فالآن أنا يهمني أن تحفظوا الأربع حالات. إذن المشركين سيكونون عندنا 4 حالات أو 4 أنواع، هذه واضحة؟ جميل. يقول رحمه الله ابن كثير: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي؟ فذهب ابن جرير الطبري إلى أنها المذكورة في قوله سبحانه وتعالى منها 4 حرم اللي ستأتي إن شاء الله، جميل، ذلك الدين القيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فهمتم؟ جميل. يقول: قاله أبو جعفر الباقر، لكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم، وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا. قال ابن كثير رحمه الله: وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب وغيرهم إيش؟ أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. واضح عندكم؟ فهمتم الآن كيف الخلاف؟ لاحظوا أن الخلاف موجود بين من؟ أيوة، بين راويين عن ابن عباس، واضح؟ ورواية علي بن أبي طلحة تعتبر من أوثق الروايات، وقول الضحاك أيضا يعتبر قوي، ومع ذلك أيوة استدل ابن جرير بذلك، وابن كثير رجح برواية العوفي عن ابن عباس، وهي قول مجاهد، مجاهد أوثق في ابن عباس وهو أوثق في رواية علي بن أبي طلحة، فهذا دليل على أن رواية علي بن أبي طلحة ليست من طريق مجاهد في الرواية الأولى. واضح عندكم؟ طيب، وهذا يعني مثل ما نسميه منطقا مقبول ولا لا؟ مقبول. والخلاف الآن قوي ولا لا؟ قوي، لأن الآية تحتمله، لأن الآية تحتملهما. فإن قلنا أن الأشهر الحرم هي الأشهر الحرم المذكورة في 12 شهرا فإذن سيكون هذا نوع ثالث، وإذا قلنا أن الأشهر الحرم المذكورة هنا هي أشهر التيسير فسيكون هذا هو القول الأول، هذا هو النوع الأول. يعني أمهلوهم 4 أشهر ثم قاتلوهم، واضح عندكم؟ فيصبح هذا فقط في النوع الأول، ويصبح الآن الذي مر معنا على هذا القول نوعين، واضح؟ إلى مدتهم والذين أعطوا 4 أشهر، وسيأتينا النوعين الثانيين على العموم ستأتينا، يعني ما لا مناص، واضح؟ أي فلا يعني هذا أنها قلت، هي ستأتي. طيب يقول ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر 4 التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عودة العهد على مذكور أولى من مقدر. هذه تسمى قاعدة في الترجيح. يعني ابن كثير ليش الآن رجح القول الثاني وترك القول الأول؟ يقول: لأن العهد عودة العهد على مذكور أولى من مقدر، لأن 4 أشهر الحرم ستأتي في الآية اللي هي رقم 36، فإذا انسلخ 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فهل الأولى عودة الآن الضمير أو عود العهد بالأشهر الحرم على التي فسيحوا في الأرض 4 أشهر أو على التي ستأتي؟ أي ابن كثير أنا قصدي بموجب هذه القاعدة يكون عودها الآن على المذكورة أولى من عودها على المقدرة، واضح؟ وهذه قاعدة يعمل بها في أشياء كثيرة، في عودة الضمائر وفي مسائل كثيرة جدا، واضح عندكم؟ فهي من قواعد الترجيح. طيب يقول: ثم إن الأشهر 4 المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد هذه بعد في هذه السورة الكريمة. إذن مثل ما ذكرت لكم سابقا 4 حالات هي 4 حالات ما اختلفت، لكن هل هذه حالة ثالثة أو أنها هي الحالة الأولى؟ هذا الخلاف بينهم، فابن جرير يعتبرها حالة ثالثة وابن كثير يعتبرها هي الحالة الأولى، وقع وحجته في هذا أن كون العهد يرجع إلى المذكور سابقا أولى من ذكره أن يكون يرجع إلى المقدر. طيب قال: وقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، حيث وجدتموهم من الأرض. قال: وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إيش هذا؟ هل هذا واضح ولا مو واضح؟ طيب كيف يكون مقيد وتلك الآية سابقة على هذه؟ سابقة في النزول، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام سابقة في النزول على هذه الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف بين العلماء، وابن كثير هنا أعرض عن الخلاف، واضح؟ هذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه الآية التي تسمى آية السيف، وهي التي قال فيها بعض أهل العلم إنها نسخت 120 آية من القرآن، ولذلك يوجد رسالة عندنا اسمها الآيات المدعى نسخها بآية السيف جمعا ودراسة، 120 آية. واضح؟ لا، الراجح لا، بس أنا مقصدي حتى تعرفون كيف، يعني لأنه أحيانا يمر بك هذا الكلام فمهم جدا أن يكون واضح عندكم. كيف قالوا أنها نسخت 120 آية؟ لأن هذه الآية الآن تأمر بماذا؟ بقتال المشركين حيث وجدناهم، فإذا اعتبروها ناسخة لكل آية تأمر بالصبر، والآيات التي تأمر بالصبر في القرآن كثيرة ولا لا؟ كثيرة، والآيات وجعلوها ناسخة لكل آية تأمر بالإعراض عن المشركين، فهمتم؟ وهكذا، فلذلك أصبحت الآيات التي قيل أنها تنسخ هذه الآية كثيرة بهذا الحجم، واضح؟ والصحيح أن هذه مرحلة من مراحل شرع الجهاد، فالجهاد في سبيل الله عز وجل شرع على مراحل، واضح؟ المرحلة الأولى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فهو الإذن وليس الوجوب ولا الأمر، فهمتم؟ ثم بعد ذلك ها قاتلوا الذين يقاتلونكم. ثم المرحلة الثالثة هذه فانبذ إليهم عهدهم على سواء فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا تكون هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل مشروعية الجهاد، وهذه المرحلة الأخيرة تنسخ المراحل الأولى أو لا؟ أيوة، هذا في مسلك عند العلماء رحمه الله تعالى وفي كلام طويل جدا عند الأصوليين. الذي يهمنا أن الصحيح أنها لا تنسخ، فيبقى الأمر بالصبر على ما هو عليه، جميل، ويبقى الأمر بالجهاد على ما هو عليه، ولا يكون هناك تعارض بين الصبر وبين الجهاد، لأن الجهاد مأمور فيه بالصبر كما أخذنا في الصفات في الصفات الموجبة للنصر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أليس كذلك؟ وفي آخر آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا كان في الجهاد مأمور بالصبر فكيف يكون الجهاد ينسخ الصبر؟ واضح عندكم؟ فإذا لا تعارض بين الجهاد وبين الصبر. وأما الجواب عن العفو فهو أسهل من هذا، فإنه مأمور بالعفو حتى بعد القتال، فإما منا بعد وإما فداء، فالمن هو عفو. فإذا كان مأمور بالعفو حتى بعد القتال وبعد أخذ الغنيمة فأن يكون قبله من باب أولى، واضح؟ فإذا أصبح أن لكل حالة واجبها، فليس الجهاد واجب مطلقا، بل أحيانا يكون العبد مأمور بالصبر وأحيانا يكون العبد مأمور بالعفو وأحيانا يكون العبد مأمورا بالدفع وأحيانا يكون مأمورا بالقتال. واضح عندكم؟ أيوة. وتكلم العلماء رحمه الله تعالى عن هذه الحالات الأربع بالتفصيل، متى يكون الصبر هو الأوجب على العبد، ومتى يكون العفو هو المقدم، ومتى يكون الدفع هو الواجب، وتعرفون أنهم ذكروها في ثلاث حالات، ومتى يكون الجهاد واجبا ابتداء وليس دفعا. واضح؟ فالجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد دعوة. فإذا أصبح الآن بهذا الصورة عندنا لا إشكال، جميل، وإنما نقول إن هذا نوع من التخصيص. فأولا كان العفو مأمور به مطلقا أو الصبر مأمور به مطلقا، الآن أصبح مأمور به في حالات وإيش؟ وغير مأمور به في حالات. واضح الصورة عندكم؟ وكان مأمورا بكف اليد عن القتال أولا، ثم خصص بأن الكف عن القتال لا يكون إلا في حالتي الصبر والعفو، فهمتم؟ فيكون الكلام على مسألة النسخ عند السلف، لما السلف يقولون إن آية السيف نسخت 120 آية لا يقصدون به أنها رفعت حكمها، وإنما يقصدون بها أنها قيدت، وهذا الاستعمال عند السلف كثير، أنهم يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص أو يريدون به استثناء أي نوع من أنواع العموم التي تدخل فيه، فكل تقييد أو تخصيص يسمونه نسخا، ولا يقصدون به النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون في القرن الثالث فما بعدهم اللي هو رفع الحكم. واضح عندكم؟ هل هذا واضح؟ لأن هذا علم من علوم القرآن مهم جدا أن تفهموه، وهذه الآية مثل ما نقول أفضل مثال للتطبيق عليه. واضح عندكم؟ جميل. طيب، يقول وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي في الأرض، وهذا عام، ثم قال من كثير، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم، يعني أن هذه الآية وإن كانت أمرا بالقتال إلا أنها إيش؟ لا تنسخ الآيات السابقة أو الأوامر أو الصفات السابقة التي جاءت قبلها، واضح؟ فمثل الصفات المستوجبة للنصر التي ذكرها الله عز وجل مثلا في سورة الحج أو في سورة النور أو التي سبقت معنا في سورة الأنفال، فهل هذه الآية أن تكون ناسخة لها؟ لا تكون ناسخة لها، واضح؟ نعم. وكذلك أيضا هذه الآية التي ذكر ابن كثير رحمه الله في البقرة يقول: وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. طبعا أو إيش؟ ها، في بعض الحالات المعاهدة أو الجزية في بعض الحالات، واضح؟ نعم. يقول: ولهذا قال بعد ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ها أو هنا معلش هنا لأنها ستتكرر معنا في موضع آخر، قال: ولهذا قال هنا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وامثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته كالصلاة والزكاة. قال: ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد للفقراء والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. قال: ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، الحديث. عندي يعني عندي إشكال هنا، ليش ابن كثير قال أن الصلاة هي أعظم أركان كذا والزكاة هي أعظم أركان كذا؟ هل يقصد أن ذكرها في الآية ليس قيد، ليس قيدا مانعا من دخول غيرها؟ أعرف، هذا سؤال ابن كثير الآن، يعني مثل ما نقول دائما يكون متقيد بظاهر الآية، وظاهر الآية الآن يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، ولم يذكر شيئا غير الصلاة والزكاة. يعني خلوني أعطيكم مثال تطبيقي. أيوة، لو الآن مجموعة من الناس، فرقة خرجت من المسلمين وقالوا: والله إحنا نؤدي الصلاة ونؤدي الزكاة ونشهد أن لا إله إلا الله، لكن ما عندنا استعداد نصوم رمضان ولا عندنا استعداد نحج، هل نقاتلهم أو لا؟ ظاهر الآية يقول ما نقاتلهم يا مشايخ. أيوة، ها تفضل. الآية قالت: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها لا الزكاة والحج، معليش الصيام والحج أيضا ظاهر. يعني أنت تقول بظاهر الآية صح، ما عندك مشكلة، يعني لا نقاتلهم في الصيام والحج لو تركوا الأذان، نقاتلهم ولا ما نقاتلهم؟ اختلف رأيك. أنا أعرف، أنا أسأل ليش، أنا أسأل حتى إيش، يعني أحيانا تنتبهون مثل ما ذكرت لكم سابقا إلى مسلك ابن كثير. منهجية ابن كثير رحمه الله منهجية قوية ودقيقة، ولذلك يعني ذكر بعض أهل العلم أن هذا الكتاب إيش ها لا يستغني عنه مبتدئ إيش ولا منتهي، حتى اللي مثل ما نقول بلغ في التفسير ما بلغ لا يستغني عن مثل هذا الكتاب. هو الآن يعني ينظر إلى الحديث إلا بحقها، فهمتم؟ فما هو حقها؟ يقول الذي ذكر في الآية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صح ولا لا؟ لكن شعائر الإسلام الظاهرة يقاتلون عليها، وهذا إجماع عند الفقهاء رحمه الله تعالى على أنهم يقاتلون على ترك شعائر الإسلام الظاهرة. فإذا قالوا لا نقيم الأذان قاتلهم عليه، مع أنه الأذان ليس كوجوب الصلاة ولا كوجوب الزكاة ولا كوجوب الحج إلى غير ذلك، واضح؟ فهمتم؟ ولذلك يعني أين يدخلونه في الآية؟ فإن تابوا لا تتحقق توبتهم حتى يقوموا ها أيوة بكل شعيرة ظاهرة للإسلام، بكل شعيرة ظاهرة للإسلام ليس لهم فيها تأويل، وإن تأولوها فيبين لهم، مثل ما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه مع مانع الزكاة. لأنه لاحظون هذا الخلاف، يعني أنا هذا السؤال ليش أطرح عليكم، هذا الآن الجدال حصل بين عمر وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه أول ما كلمه أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين قال له كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فهمتم؟ فظاهر الآية الآن مع عمر ولا لا؟ خلونا من ظاهر الآية، ظاهر الحديث العام واضح. فأبو بكر رضي الله عنه استدل على عمر بهذه الآية أنه لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم استدل بعد ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى من التابعين وغيرهم على ماذا؟ على قتال كل من منع شعيرة ظاهرة للإسلام بهذا، وأيضا يعني بقصدي بفعل أبي بكر وبأحاديث أخرى، واضح؟ جميل. بس أنا مقصدي أنه تنتبهون إلى مسلك ابن كثير، ما ذكر الخلاف ولا أشار إلى الخلاف ولا أنه ظاهر الآية وهل يدخل ولا ما يدخل وأين يدخل، فهمتم؟ فيدخلونه الأئمة رحمه الله يدخلون هذا في قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا. ولذلك يقولون ذكر الصلاة والزكاة هنا ليس قيدا، ليس قيدا مانعا من دخول غيره، لأن دخول غيره يدخل فإن تابوا، واضح؟ جميل. ولذلك ابن كثير يعني قال إن ذكر الصلاة والزكاة هنا نبه بأعلاها على غيره، فهمتم؟ فهذا الذي يفهمنا أن ابن كثير يقول بأنها ليست قيدا مانعا من دخول غيره، وأحيانا الذكر يكون قيد، فأحيانا الذكر يكون قيدا معتبرا وأحيانا يكون غير معتبر، فهذا من المواضع الغير معتبر فيها. نعم هذا الأصل، نعم، لكن هنا دخل قبله العموم فإن تابوا. نعم في خلاف إيش في أنها القيد معتبر؟ لا ما في، حسب علمي ما اللي يعرفه أنه ما فيها خلاف. طيب بس أنا مقصدي حتى تنتبهون إلى فعل ابن كثير، ابن كثير ما ذكر الخلاف ولا ذكر لنا، فهمتم؟ عم نقول حنا الجوطة هذه كلها اللي ذكرنا لكم ما ذكرها، لكنه ذكر النتيجة، وهذه من فوائد التلخيص والاختصار. جميل، تستفيدون منها أنه كيف تختصر أحيانا بعض المسائل مباشرة تأتي بالنتائج، ولا يلزم أن تذكر إيش الطريق الذي أوصل إليه، لكن لما تراها تعرف الطريق الذي أوصل إليه. طيب يقول نعم، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهها. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والرسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيودا أخرى، فهمتم؟ أي غير المذكورة في الآية، فهذا دل على أن القيد الذي في الآية لا يمنع من دخول غيره. نعم، وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. قال ورواه البخاري وأهل السنن إلا ابن ماجه. قال وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عهد وكل مدة. وقال ابن عباس في هذه الآية لم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة أو من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال أيضا أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. إذن الآن ابن كثير أشار إلى الخلاف، فهمتم؟ ابن كثير الآن أشار إلى الخلاف الذي ذكرته لكم بالأمس أول أمس. يقول ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء في سورة محمد، فهمتم؟ وهذا من العجيب أنه كيف آية متقدمة تنسخ آية متأخرة، واضح؟ قال وقال قتادة بالعكس، أي نعم أن هذه الآية نسخت فإما منا بعد وإما فداء. نعم. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله ثم أبلغه مأمنة أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلادي وداري ومأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إنما شرعنا أمانة مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. إذن الآن اتضح عندنا أنه كلام السلف رحمهم الله تعالى في قولهم أن هذه الآية نسخت كل شيء أنه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لأن الله عز وجل هنا الآن إيش استثنى ها المستأمن أليس كذلك؟ فبقي حكمه، يعني خلونا نقول بعد آية السيف التي هي أشد آية استثنى الله عز وجل إيش المستأمن، واضح؟ وعلى يعني كما ذكرت لكم أن هذه حالة تعتبر الثالثة، يبقى أيضا من له عهد إلى مدته وهو قد ورث بعهده فيبقى عهده إلى مدته، ويبقى بعد ذلك أيضا أشياء أخرى ستأتي اللي هي الأشهر الحرم، واضح؟ واضح عندكم الشباب؟ جميل. ويبقى أيضا مثل ما ذكر اللي هو حرمة القتال في الشهر الحرام وحرمة القتال في البيت الحرام، واضح؟ نعم. فتكون المستثنيات من هذا يعني من آية السيف ستة أشياء، فتكون المستثنيات من آية السيف ستة أشياء، واضح؟ الشيء الأول هذا الذي بعدها وهذا لا خلاف فيه وهو المستأمن أو من له أمان، واضح؟ وألحق به بعض أهل العلم المعاهد، جميل؟ في لأنهما يشتركان في الحكم. وألحق به من كثير ماذا؟ ها القتال في الشهر الحرام والقتال ها في البلد الحرام، جميل؟ وألحق به على الرأي الذي رجحه أن إيش؟ أن من له عهد فعهده إلى مدته وقد كان وفى كما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة، وأيضا ها من له عهد ليس له وقت فيبقى له الأربعة أشهر، واضح؟ فهذا انتهى، من له عهد وأعطي إلى أربعة أشهر انتهى، فبقي عندنا من المستأمن والقتال في الشهر الحرام والقتال في البلد الحرام ومن له عهد فعهده إلى مدته، واضح؟ واضح عندكم؟ جميل. ها طيب أعيدها معلش. الآن أصبح يستثنى منها من؟ المستأمن، هذا واضح لكم. ومن قاتل في الشهر الحرام أو معلش، النهي عن القتال في الشهر الحرام والنهي عن القتال في البلد الحرام، واضح؟ ومن له عهد فعهده إلى مدته، أي ومن له عهد فعهده بقي إلى 4 أشهر، 5، نعم 5، جزاكم الله. طيب يقول ومن هذا، طبعا هنا في إشكال على كلام من؟ ها لا قصدي على كلام مجاهد أنه إنسان يأتيك ليسمع، فهذا لابد من إعطائه للأمانة، لأنه مثلا افترض أنه إنسان جاء للشيخ محمد يريد يسمع منه القرآن، تمام، وهو مشرك، فأنا أمنعه. الشيخ محمد ما يمنعه لأنه جاءه ليسمع القرآن، واضح؟ فإذا لم يكن أعطي الأمان وأعلن الأمان هذا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأمان لعكرمة بن أبي جهل وغيره، جميل، فيعلن، واضح؟ فقصدي يبقى كلام مجاهد هنا ليس يفهم على إطلاقه، وإنما أنه إذا أراد أن يسمع منه وهو يعرف أن هذا الرجل يريد أن يسمع القرآن فيعطيه الأمان، فإذا أعطاه الأمان أصبح معلنا، أصبح الآن لا يجوز لي أن أغفر ذمة أخي، أن أغفر ذمة أخي، فهمتم؟ ويسعى بذمتهم أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا قصدي حتى بس يفهم على وجهي، تفضل. يبقى أهل الجزية هم السادسة، جزاك الله خير. أيوة كذا انقذتني، أنا أذكر أنها 6 وعدها 5 طلعت. طيب يقول رحمه الله ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالته، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن الزبير ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد. يعني مقصوده أن الأمان قد يبذل لشخص بعينه، مثل ما ذكرت لكم في عكرمة بن أبي جهل، صح؟ وقد أجرنا من أجرت يا أم هانة، فهمتم؟ فهذا يكون لشخص بعينه، أو يكون له صفة يكسب بها الأمان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. إذن الآن فهمنا أن كل رسول يأتي برسالة إذن له الأمان، نعطيه الأمان حتى يرجع إلى أهله، فهمتم؟ فمقصودي أنه يفهم الآن أن الأمان يعطى إما لشخص بعينه أو لصفة معينة، جميل. طيب يقول يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك. يعني هذا بث في قلوبهم إيش؟ الهيبة والتعظيم والرعب، أليس كذلك؟ وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسول لا تقتل لضربت عنقك، فهمتم هذه؟ جميل. يقول والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة، شوفوا ذكاء ابن كثير، قال أو تجارة. طيب الرسالة معليش فهمناها، طيب والتجارة ما هو دليلها؟ شباب معليش، يعني رجل كافر الآن هندوسي جانا ودخل في المدينة بتجارة، أنا بطرده. ابن كثير يقول لي لا، طيب شو الدليل؟ الإجماع، الإجماع، وعلى هذا استقر الإجماع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا الأنباط يأتون بالتجارة إلى المدينة، ما يحتاجون مثل ما نسميه عهد أو أمان خاص بكل واحد منهم، خلاص ما دام أنه قدم تاجرا خلاص مثل ما نسميهم التجار لهم رسم معين مثل الرسل، خلاص معروف أن فلان جاء رسول يعني يعطي رسالة وفلان جاء للتجارة، فخلاص يصبح هؤلاء في أمان. فلاحظتم كيف رحمة الإسلام بالناس؟ حتى اللي يجي يبغى يتاجر، خلوني أقول بعبارة أخرى، يبغى يأخذ فلوسنا، جميل، نعطيه الأمان حتى لو كان كافر. واضح الصورة؟ إذا نحن لا نقاتل إلا من يقاتل أو من يدفعنا أو يمنعنا عن أن نبلغ الدعوة. أما من لا يقاتلنا مسالم فهذا لا نقاتله. واضح الصورة عندكم؟ وهذان الآن لاحظوا هاتين الصورتين من أعظم ما تكون في الإسلام، اللي هي قضية قتل الرسل والتجار، ما يقتلون. واقرأوا التاريخ، اقرأوا البداية والنهاية، تاريخ الرسل والملوك للطبري غيرها، ستجدون هذا واضح جدا، وأن المسلمين كانوا يعدون هذا من أعظم المعايب ومن أعظم الصد عن سبيل الله، أن يقتل من جاء برسالة أو أن يقتل من جاء بإيش؟ بتجارة. قد يقع أخطاء، نعم يقع أخطاء لا إشكال، لكن تجدون أنها تستنكر، تجدون أنها تستنكر. وإلا يقع من بعض أحيانا الأولى يعني نوع من الجبروت فيقتل مشركا جاء بتجارة أو يقتل رسولا جاء برسالة لأنه يخالفه، يحصل. لكن تجدون أن العلماء ينكرون هذا، هذا مقصدي، وليس مقصدي أنه ما يقع أبدا، الله مستعان، قتل المسلم للمسلم يقع وهو أعظم جريمة، فهمتم؟ أي لكن تجدون من ينكر، هذا المقصود. نعم نعم. يأخذون نفس الطابع، نعم نفس طابع الرسالة، حتى لو كانوا غير مسلم، لذلك ما يجوز قتله حتى لو كان من بلد محارب، لأنه الآن هو لا يأتي إلى هذا البلد إلا إعطاء الأمان، ولذلك إذا قلنا له توكل على الله يتوكل عليه، هو في النهاية ما يستطيع أن يخرج عن أمرك وإلا يصبح محتل، فهمت؟ أي نعم. ولذلك أحيانا بعض الأمور تنقلب. طيب يقول والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى، أنا بس مقصدي مشايخ لما أثير أحيانا بعض المسائل حتى تفهموا كلامي من كثير، الآية الآن ما فيها تجارة ولا فيها رسول، وإنما فيها من جاء ليسمع القرآن، صح ولا لا؟ فهمتم؟ ومع ذلك ابن كثير ذكر المسائل أن يسميها مقارنة أو مشابهة، وإن لم يعني بعضها عليه دليل، الرسول عليه دليل من الحديث واضح وصريح، جميل، لكن مثل التجارة ما عليه دليل، عليه دليل الإجماع. يقول والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية، شفتم أدخل نوع ما كان موجود، اللي هم الذين يأتون بالجزية إلى والي المسلمين، قال أيضا هؤلاء لا يقتلوا، قال أو نحو ذلك من الأسباب، بس بشرط أن تكون إيش؟ ظاهرة، يعني معلومة، حتى الناس يعرفون أنه هذا رسول، أنه هذا كذا، هذا تاجر، هذا كذا. يقول فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أو أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، هذا كثير، فهمتم؟ لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، فإذا أقل ما قيل 4 أشهر وأكثر ما قيل سنة، واضح؟ وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. ترى يا مشايخ عندنا فقه دقيق ما تجدونه في أي قانون عالمي حقيقة، يعني أكرمك الباري، الله يجزاك خير فيك، ليتكم كلكم يا شباب تشربون شاهي علشان تجيبون لي شاهي مثل الشيخ. طيب ترى هذه يعني بس يعني للتحفيز له، وإلى بكرة تجيبون لي 20 كوب ما أستطيع. جزاكم الله خير. طيب فلذلك أقول يا مشايخ الفقه في الدين لا يعدله شيء. ولا يعني الفقه في الدين أنه إنسان فقط يتخصص بالشريعة، يجوز حتى لو كان في الحديث أو في القرآن أو في الدعوة، أن هذه المسائل هي تدخل في هذا كله، في كل التخصصات الشرعية. فالدقة في الفقه عجيبة، عجيبة جدا، ويعني لها موازين، يعني أحيانا يعني إنسان يتعب حتى يدرك ما يعني يزن به الفقهاء هذه المسائل رحمهم الله. فالخلاف بين الفقهاء ليس اعتباطا وليس تشهيا، واضح؟ ولذلك من فهم، إن صح التعبير خلونا نقول، من فهم الدليل وفهم المسألة التي يستدل بالدليل عليها وفهم كيف دل الدليل عليها، فهذا هو الفقيه. ليس الفقيه الذي يحفظ المسائل، حفظ المسائل ليس صعبا، لكن أن تعرف تزين المسائل وتعرف كيف تخريجها، هذا هو الأمر الصعب بغض النظر عن الذي ترجحه، واضح؟ مثل مسائل التفسير، لا يلزم أن يرجح هذه المسألة أو هذه المسألة، قد يرجح هذه وقد يرجح تلك، لا مشكلة. يعني كما لاحظتم أمس وافقنا ابن كثير رحمه الله في ترجيح أن الآية خاصة في الذين عهدهم غير موقوت، واليوم خالفناه في أن هذا هل هو النوع الثاني أو النوع الثالث، مشكلة. وليس أنا الذي خالفته، الطبري خالفه، فهمتم؟ مقصدي أنه لا يضر، لكن مهم جدا أنك تفهم ما وجه المسألة حتى لو لم ترجح. بعض الإخوة أحيانا، هذا ألاحظ عند بعض الطلاب بذات الشباب في أثناء الدراسة، يتعصب ويقول لا هذا رأي مرجوح. طيب رأي مرجوح مهم جدا أن تفهم، يعني الذي قال به عالم معتبر ليس سفيها ولا غبيا، فهمتم؟ فافهم كيف قال به، ما وجهه، ما القاعدة التي هو سار عليها، ما هي الأشياء التي طبقها حتى وصل إلى هذا القول. أما الترجيح فأيضا له أدوات، واضح؟ فأنت إذا رجحت ترجح بأدات، ولاحظت من ابن كثير كيف احتج بالقاعدة قبل قليل في قضية ترجيحه، هذه تدل على قوة عند ابن كثير، وأصبح يخالف الطبري. وذكرت لكم سابقا أنه إذا خالف الطبري فإنه يدقق في المسألة، لأن الأصل أنه لا يخالفه، الأصل والأغلب والأعم في كل الكتاب أنه لا يخالف الطبري، ولذلك إذا رجحه الطبري وسكت فهذا ترجيح له بخلاف غيره، بخلاف غير الطبري قصد. لكن إذا خالف الطبري فإنه يدقق في المسألة. أنت الآن على ما يقولون تنعم إذا خالف ابن كثير الطبري، لأن إيش؟ أيوة، لماذا؟ لأنه سيفصل لك وستعرف ما الوجه، واضح عندكم؟ بينما في غيره قد يخالف مثلا الرازي ما تفهم ايش الوجه، تضطر الى انك ترجع الى غيره حتى تفهم ما الوجه، واضح الصوره عندكم؟ فهم مسالك العلماء رحمهم الله تعالى وطريقتهم، ترى هذه هي عين الفقه، يعني هي فعلا التي تعطيك الفهم وتصبح تفهم المسائل وتنزلها منازلها، ولذلك تعظم عندك المساله حتى لو كنت تقول بغيرها، يعني حتى لو كنت ترى ان هذا الراي مرجوح، ترى أن هذا الرأي ضعيف، هناك ما هو أقوى منه، لكن تفهم لماذا قال به وتعرف كيف تجيب عنه، فهمتم؟ لكن إذا كنت ما فهمت المسألة كيف تجيب عنها؟ ولذلك تجد أن الذين لا يأبهون بهذه المسائل يستخفون بالعلماء ولا يقيمون لهم وزنا، وهذا غلط كبير. حتى لو كنت ترجح رأيا غير رأيه فهذا لا يدل على انتقاصه أبدا، بل بالعكس، أن ترجحه وأن تفهم، أن ترجح رأي غيره وأن تفهم مسلكه، فإذا أنت عندك الجواب حتى عن قوله، يعني تستطيع أن تعتذر له ما الذي جعله يقول بهذا القول، لماذا؟ لأنك تفهم، فهمتم؟ أيوة. وهذا فن التوجيه مهم جدا في التفسير، مهم جدا في قراءات القرآن، مهم جدا في الإعراب، مهم جدا في الفقه، مهم جدا حتى في الأحاديث، بالذات الأحاديث التي اختلف في فقهها، وهي كثيرة جدا ليست قليلة، الأحاديث التي اختلف في فقهها، واضح؟ ومن قرأ منكم في فتح الباري يفهم كيف ابن حجر عنده هذه القدرة العميقة والقوية في فقه الحديث. فليس كل من يشرح الأحاديث يكون عنده فقه فيها مثل ما عند ابن حجر رحمه الله. ولذلك يعني يصح أن نسمي أن ابن حجر رحمه الله استخرج لنا فقها ودقائق من الفقه، فضلا عن فقه البخاري في شرحه لصحيح البخاري. طيب، قال الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا الآن، هذا التعليل في هذه الآية هو الذي يؤيد قول ابن كثير رحمه الله على أن آية إيش؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم غير منسوخة ببراءة. ليش؟ لأن الله عز وجل الآن بعد آية السيف قال: كيف يكون المشركين عهد، ثم قال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب، الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام ما حالهم؟ لهم عهد إلى مدة ولا لا؟ أي ولهم عهد إلى مدة. إذن هذه الآية قوت أن الآية السابقة لم تنسخ. فهمتم؟ طيب، يقول: يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم ونظرته يعني وإنظاره إياهم ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفه. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد، أي أمان، ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ليش ابن كثير استشهد بآية الفتح مع أن ما لها علاقة هنا؟ إيش علاقتها هنا؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، بالعكس هذا سبب لقتالهم، يعني هذا سبب داع لقتالهم. لا لا، لأن هنا خلاف: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هل هم بني بكر بن وائل أو قريش؟ فهمتم؟ أيوة، لأن الذين يقولون إنها منسوخة يعني ليست عهدا إلى مدة، يقولون المقصود بها بني بكر بن وائل. فابن كثير يقول: لا، ما تستقيم. ليش؟ لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم عند المسجد الحرام هم قريش، فهم الذين قال فيهم كذا وهم الذين قال فيهم في هذه الآية كذا. لاحظتم؟ فاستشهاد ابن كثير ليس على المعنى، وإنما على أحد القولين، على أحد القولين المحتملين في من المقصود بقوله عاهدتم عند المسجد الحرام. واضح عندكم؟ وهذا من ضروب فعل ابن كثير في قضية تفسير القرآن بالقرآن. يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليهم وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والله عز وجل قد علم أنهم هم ينقضون العهد. فهمتم؟ طيب، يقول: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة. شفتم؟ فإما منا بعد وإما فداء. الآن ابن كثير استشهد بها هنا على أنها لم تنسخها آية السيف، إن آية السيف الآن نزلت ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وفعل المن والفداء 8، ففتح الله عليه بلد الحرام. طيب، جميل. يقول: فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. شوفوا الإحصائية الدقيقة. يقول: ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما. شفتم كيف ابن كثير؟ الآن هذه كلها مبررات للترجيح الذي رجحه في الأول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال: ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام. معليش، ترى خطأ عندكم إلا في كل النسخ، إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله، وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. وهذا وصف حقيقي كامل لهم، سواء أظهروه أو لم يظهروه، أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا الآن ذكره الله عز وجل عن المشركين، هل ذكره الله عز وجل عن غيرهم؟ ها نعم، ذكره عن اليهود. فهمتم؟ فراجعوها. يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإل القرابة والذمة العهد. وكذا قال الضحاك والسدي، وقال مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا، يعني الله. هذا على الخلاف كما تعرفون في كلمة الله، هل هي مشتقة أو جامعة؟ قال: وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره، والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأحد القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل. على التجارة. أين؟ هو له دليل، لكن الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالذات الخلفاء الأربعة للأنباط. الأنباط هؤلاء كفار مشركين من العراق، كانوا يأتون بالتجارة إلى المدينة.